بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في كتاب الوكالة باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. وتكلمنا عن دار الحرب وعن تقسيم الكفار إلى ذمي ومعاهد ومستأمن ومحارب، وهنا الكلام في المحارب الذي ليس بيننا وبينه عهد. لو أن مسلما له مال في دار الحرب فوكل حربيا عليها جاز ذلك، وكذلك العكس، لو أن هذا الحربي له مال في دار الإسلام فوكل مسلما عليها فلا بأس، بشرط أن يكون هذا الحربي مستأمنا على ماله هذا الذي عندنا في دار الإسلام. ولذلك قيد الشراح قول البخاري هنا إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب جاز أو في دار الإسلام، أي إذا كان الحربي في دار الإسلام بأمان جاز، أو العكس إذا وكل هذا الحربي مسلما في دار الإسلام جاز إذا كان مستأمنا. ولذلك قال ابن المنذر كما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن المنذر توكيل المسلم حربيا مستأمنا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلما لا خلاف في جوازه. والحديث يدل عليه كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن مجنون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عائده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال كاتبت اميه بن خلف كتابا بان يحفظني في صاغيته بمكه واحفظه في صاغيته من مدينه، لما ذكرت الرحمن قال لا اعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهليه، فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت الى جبل يكرزه حين نام الناس فابصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار فقال اميه بن خلف لا نجوت للنجا اميه، فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا، فلما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه لاشغلهم فقتلوه، ثم ابوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما تركونا قلت له ابرك فبرك، فالقيت عليه نفسي لامنعه، فتخللوه السيوف من تحتي حتى قتلوه، واصاب احدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الاثر في ظهر قدمه.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله القرشي العامري الأويسي المدني، وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك، ويرمز له في التقريب بكن وابن ماجه، أي أن عبد العزيز الأويسي ليس من رجال مسلم. قال حدثنا يوسف بن الماجشون، يوسف ابن يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون أبو سلمة المدني، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 85، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي قبل 27، وأخرج له الشيخان فقط البخاري ومسلم. عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني وهو ثقة من التابعين. عن جده هذا الضمير يعود على صالح، عن جده عبد الرحمن بن عوف، يعني إبراهيم يروي عن أبيه، صالح يروي عن أبيه إبراهيم، وإبراهيم يروي عن أبيه عبد الرحمن. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، توفي في خلافة عثمان بن عفان سنة 32. يقول عبد الرحمن بن عوف: كتبت أمية بن خلف كتابا. عبد الرحمن في الأصل كان في مكة في الجاهلية، كان صديقا وشريكا لأمية بن خلف، وأسلم عبد الرحمن، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير اسمه عبد عمرو، فسمي في الإسلام بعبد الرحمن. ثم لما أسلم عبد الرحمن وغير اسمه لم يقبل أمية بهذا، قال: لا أعرف الرحمن. لأن ابن إسحاق بسط القصة أكثر من هذا الموضع، كنا ذكرناها في شرح السيرة. قال: لا أقبل، قال: لا أعرف الرحمن، على عقيدة كفار قريش الذين ينكرون اسم الرحمن، قالوا: ما نعرف إلا الرحمن اليمامة. وعبد الرحمن أبى أن يغير اسمه، أن يرجع للاسم الجاهلي، وهذا أمية أبى أن يسميه بعبد الرحمن، ثم اتفق في الأخير على أن يسميه بعبد الإله، بعبد الإله. ولذلك في معركة بدر لما أمية بن خلف رأى القتلى ورأى الهزيمة ورأى عبد الرحمن بن عوف ففرح وقال له: يا عبد الإله، نداه بالاسم الذي اتفق عليه. أيضا لما هاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان هناك معاهدة وشراكة أيضا ووكالة بينهما بأن يحفظ، يقول: بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، أي في ماله وحاشيته وما يخصه. عبد الرحمن له مال في مكة وله أهل، فيكون هذا وكيلا له عليهم. وكذلك هو قال: وأحفظه في صاغيته بالمدينة. أيضا أمية بن خلف له أيضا أقارب، له حاشية في المدينة، الصاغية الحاشية وما يخص الشخص، يعني مأخوذ من يصغي إليه، يعني يميل إليه. فإذا عبد الرحمن وكيل لهذا في مكة، وأمية وكيل لعبد الرحمن، عبد الرحمن وكيل له في المدينة، وهو وكيل لعبد الرحمن في مكة. إذن الآن هذا الذي يريد البخاري: وكالة المسلم للحربي في دار الإسلام، ووكالة الحربي للمسلم في دار الحرب. هذا شاهد في الحديث، وهذا كان طبعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في علمه، وما وقع في الزمن النبوي فهو حجة كما تقرر في الأصول. يقول: فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن. هذا كان في مكة. قال: كتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. قال: فكتبته عبد عمرو، فكتبته عبد عمرو، يعني فكتب هذا الاسم. وحتى نجمع بين هذا السياق وسياق ابن إسحاق فنقول: ربما في البداية وافق عبد الرحمن على هذا ثم تراجع وأبى أن يكتب بهذا الاسم، واتفق في النهاية على عبد الإله، هذا الذي يظهر. يقول: فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه، لأن قتل أبو الجهل وقتل شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد ابنه، وقتل جماعة من صناديد قريش 70 قتل منهم من شيوخهم ورؤسائهم. هذا نجا، أمية بن خلف نجا، ولكن أين النجا؟ لأنه كان ثقيلا، يعني صاحب جثة وجسم ثقيل، فالذي أخذه من الذي أخذه؟ عبد الرحمن بن عوف، صديقه ووكيله في مكة، ووكيله أيضا في المدينة، وهو وكيل عبد الرحمن في مكة. أخذه أسيرا، أخذه أسيرا، ولا ما في محاباة، ما في مجاملة، لأن الآن لك أن تقتله، هذا هو مباح الدم، ولكنك لو أخذته أسيرا ما في بأس، وفداؤه يكون لك. فعبد الرحمن لما أخذ أمية أخذه على هيئة أسير، هو وابنه علي، علي بن أمية. ثم يقول: خرج به حين نام الناس، أي حين هدأت المعركة وانتهت الصخب، صخب المعركة انتهى وهدأ الناس، يقول خرجت به يريد أن أحرزه في مكان. قال فأبصره بلال، بلال رضي الله عنه الذي كان يعذبه أمية وكان يعذبه عذابا شديدا، فأراد الله عز وجل أن يشفي نفس بلال وأن يذهب غيظه من هذا الكافر المجرم الذي كان يعذبه في مكة على الإسلام. فلما أبصره بلال، وبلال أبصر أمية ومعه عبد الرحمن ومعه ابنه علي، طبعا قد لا يستطيع وحده أن يقتل أمية، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، والأنصار أبطال شجعان، يعني هو ذهب إلى أهل الشجاعة حتى يعينوه على قتل هذا الكافر، على هذا الرأس في الكفر. يعني أمية بن خالف ليس بشخصية عادية، لا، هذا رأس من رؤوس الكفر. يقول فقال أمية بن خلف، يعني على الإغراء، يعني هذه لها ضبطان بالنصب وبالظن، والأرجح النصب. لما جاء لهم قال لهم أمية بن خلف، نصب أمية على الإغراء، يعني عليكم به، هذا الكبش والصيد الثمين هذا أمية بن خلف. وبالضم يكون هذا أمية، يكون خبر لقوله هذا أمية بن خلف، والنصب أرجح وأكثر في النسخ. أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، يعني تحدي وإصرار على تصفية أمية وعلى قتله، يقول لا نجوت إن نجا. يقول فخرج معه فريق من الأنصار في أثارنا، يقول فلما خشيت، عبد الرحمن بن عوف كان حريصا على هذا الأسير ومضى به يسعى ومعه، وهذا ضخم جثة، هذا سمين، يعني لو كان رجلا خفيفا مؤسم لحيانا تضر، الترف البذخ الذي كان فيه أضره في هذا الموقف، بالكاد عبد الرحمن يسحبه معه. يقول فلما تتبعوهم وفي أثارهم، ماذا قال عبد الرحمن؟ يقول فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه، هذا علي ابن أمية، قال ليشغلهم فقتلوه، وقيل إن الذي قتله عمرو بن ياسر، ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له أبرك، يعني ما في فائدة من الهروب، لو هربت سوف يلحقونك، إذن أبرك حتى أنا حتى أحرزك منه. يقول أبرك فبرك، قال فألقيت عليه نفسي لأمنعه، لأنه أسيره، قال فألقيت عليه نفسي لأمنعه، يعني منهم، فتخللوه بالسيوف من تحتي، تخللوا يعني أدخلوا السيوف من تحت عبد الرحمن بن عوف حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، يقال إن هذا هو الحباب بن المنذر، أصاب رجل عبد الرحمن. وكان عبد الرحمن يقول إبراهيم، وهذا الدليل على أن إبراهيم سمع القصة من أبيه، يقول وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه، يعني أثر السيف، بقي جرحا وأثرا من معركة بدر، وبين معركة بدر ووفاة عبد الرحمن رضي الله عنه 30 سنة، بقي الأثر في قدم عبد الرحمن. وكان عبد الرحمن يقول رحم الله بلالا، فجعني في أسيري وفجعني في قدمي، يعني هم الآن الأسير راح وكذلك أصيب في قدمه، أو كما قال رضي الله عنه. إذن هذه قصة أمية بن خلف كيف قتل. هذه القصة فيها فوائد، لكن الشاهد فيها كما قال البخاري مسألة الوكالة في القصة، وكالة عبد الرحمن لأمية في المدينة، وكالة أمية لعبد الرحمن في مكة، فهذا الذي يريده البخاري. هنا وقع في رواية أبي ذر عن المستملي، إذن هذا جاء عن المستملي في الأخير، في آخر الحديث قال البخاري سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه، سمع يوسف أي ابن المجشون، سمع صالحا أي صالح بن إبراهيم، وسمع إبراهيم أيضا، فالحديث متصل. والبخاري تعرفون حديث على مسألة السماع هذه، لأنه لا يكتفي بين المتعاصرين بمجرد المعاصرة، لا بد من اللقاء ولا بد من السماع. ثم قال رحمه الله: باب الوكالة في الصرف والميزان. الوكالة في الصرف والميزان، الصرف بيع النقد بالنقد، والميزان أي الموزون، أي أنه يشرع للشخص أن يوكل شخصا آخر ليصرف له نقودا، ليصرف له دنانير بدراهم أو العكس، أو يوكل شخصا يعني يزل له شيئا، يزل له شيئا، هذا لا بأس به. قال ابن المنذر: أجمع على أن الوكالة في الصرف جائزة، أجمع على أن الوكالة في الصرف جائزة، حتى لو وكل رجلا يصرف له دراهم ووكل آخر يصرف له دنانير، فتلاقيا وتصارفا صرفا معتبرا بشرطه جاز ذلك. يعني أرسل شخصا وكيلا له يصرف له دنانير فضة، ووكل آخر يصرف له دراهم، الأول يصرف له دنانير ذهب والثاني يصرف له دراهم فضة، فهذا انطلق وهذا انطلق، فتلاقى في الطريق، تلاقيا في الطريق وهما وكيلان لشخص واحد، فصرف أحدهما للآخر، يقول صح بس بشرط أن يكون الصرف صرفا معتبرا، أي أن يكون يدا بيد، ما في تأخير. جيد. يقول: وتصارف صرفا معتبرا بشرطه جوز ذلك، ما في بأس. يأتي الحديث دليل على ذلك. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف، وكل عمر من يصرف له، وابن عمر أيضا وكل من يصرف له. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما أثر عمر فوصله سعيد بن منصور، فوصله سعيد بن منصور، هذا كتاب سعيد بن منصور، كتاب عظيم الفائدة، لكن مع الأسف مفقود، وليس منه إلا أجزاء، ولو أن هذا الكتاب كان مكتملا، لأنه مليء بالأثر، وكم من أثر عن الصحابة أو التابعين يشير إليه المصنفون في الحديث يكون عند سعيد بن منصور، فهو يشبه تقريبا الكتاب الذي هو أضخم منه فيما يظهر، مصنف نبي شيبة، أيضا هذا الكتاب عظيم، مصنف نبي شيبة، مصنف بن الرزاق، سنن سعيد بن منصور، وكتب أخرى أيضا مفقودة. وأذكر بالمناسبة أن ابن حزم رحمه الله صاحب المحلى، وابن حزم متوفى سنة 56 و400، يعني في منتصف القرن الخامس، في منتصف القرن الخامس 56 و400. وفين عايش ابن حزم؟ في الأندلس، في الأندلس جنوب أوروبا، يعني ما هو عايش مثلا في الشام أو العراق أو الحجاز أو، لا، عايش في طرف بلاد الإسلام في آخر الدنيا في الأندلس. وكان يتكلم عن مسألة ويعيب على المخالفين بأنهم لم يقفوا على هذه الآثار أو هذه الأدلة، ثم قال ابن حزم: وهي موجودة في كتب هي في أيدي الصبيان. هذه الكتب التي أشار إليها ابن حزم هي كتب من كتب الآثار، قال هذه موجودة، وهذا في الأندلس، يقول موجودة في الصبيان، يعرفونها في أيدي الصبيان. فيعلق الشيخ أحمد شاكر في الحاشية، أحمد شاكر المحقق الكتاب، وعلق عليه، يقول أحمد شاكر، يقول: هذه الكتب التي يقول عنها ابن حزم إنها في أيدي الصبيان الآن ليست موجودة في يد كبار العلماء، ما هي موجودة الآن، ما نعرفها، أو كما قال كلاما بهذا المعنى، يعني كتب كانت في عيد الصبيان في القرن الخامس الآن ما هي موجودة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الأثر موجود في سنن سعيد بن منصور. يقول: أما أثر عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له: اذهب فبعها، فباعها من يهودي بضعف وزنه. هذا الشاهد الآن عمر وكل شخصا أن يصرف له، أن يبيع له هذه الآنية من الذهب، هموها بالذهب يعني مطلية بالذهب، أن يبيعها. فذهب هذا الشخص وباعها، ولكن باعها بالضعف. يقول باعها من يهودي بضعف وزنه، فقال له عمر اردده، فقال له اليهودي أزيدك، فقال له عمر لا إلا بوزنه حتى ما يكون فيه ربا. هذا الذي يظهر أنه باعها بزيادة، فعمر رد ذلك. واليهودي طبعا ما عليه، اليهودي تعرفون يتعاملون بالربا، أي مشكلة. فهنا الشاهد في هذا الأثر أن عمر وكل شخصا في الصرف. قال رحمه الله قال الحافظ: وأما أثر ابن عمر فوصله سعيد بن منصور أيضا من طريق الحسن بن سعد أنه قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده دنانير. كانت لي عند ابن عمر دراهم، يعني الدين ما هو دراهم، والموجود عند ابن عمر دنانير. فماذا قال ابن عمر؟ يقول: فأرسل معي رسولا إلى السوق، أرسل رسولا إلى السوق ومعه هذه الدنانير، فقال: إذا قامت على سعر فاعرضها عليه، يعني سعر الدنانير هذه بكم تصرف دراهم، يعني الدينار كم درهم فيه، الدينار بكم يصرف، هل يصرف مثلا بسبعة دراهم، يصرف بثمانية دراهم، بكم؟ يقول: إذا قامت على سعر فاعرضها عليه، فإن أخذها، يعني إن أخذ الدنانير مقابل الدراهم بسعر السوق الحمد لله، وإلا يعني إن أبى ذلك ما رضي بهذا الصرف، وإلا فاشتري له حقه ثم اقضه إياه. اشتري له حقه، معنى اشتري له حقه يعني هذه الدنانير اشتري بها دراهم وسلم له الدراهم. يقول الحافظ: وإسناد كل منهما صحيح. إذن فيه توكيل لما فيش، في توكيل. ابن عمر أرسل الرسول ومعه الدنانير وطلب منه إما أن يسعر ويعرض، فإن رفض ذاك هذا السعر حينئذ ماذا يفعل؟ يصرف هذه الدنانير، يشتري بها دراهم، يصرفها ويقضي هذا حقه. هذا الأثر فيه فائدة دقيقة كنا دائما نذكرها في دروس المعاملات خاصة في الصرف، في فائدة. ها، سعر اليوم، سعر اليوم. الآن هذا الأثر إيش فيه؟ هو أثر صحيح، وهذا يؤيد حديث كنت أبيع الإبل في البقيع، تذكرون الحديث؟ وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء، لكن قلنا هو معناه صحيح حتى لو اسناده ضعيف، معناه صحيح. هذا الأثر شاهد قوي لهذا الحديث، لأن الحديث ماذا قال فيه النبي عليه السلام؟ قال: لا بأس أن تبيعها بسعر يومها، قال: لا بأس أن تكون بسعر يومها، ما لم تتفرق بينكما شيء. فهنا فالرجل جاء يطلب دراهم في ذمة عبد الله بن عمر، يطلب دينا دراهم. عبد الله بن عمر ما الذي عنده؟ دنانير. فهل عبد الله صرف له الدراهم مباشرة أم نظر في سعر اليوم؟ هذا أرسل الرسول إلى السوق لينظر له كم سعر اليوم. ثم أيضا فائدة أيضا متفرعة على هذا، عندما أريد أن أقضي الدين بعملة أخرى أعرض سعر اليوم، أعرضه على صاحب الحق، لعله هو لا يقبل بذلك، ليس كذلك؟ يعني لك أنت الآن عندي مثلا 1000 ريال في ذمة لك، 1000 ريال، وقابلتك في بلد آخر وقلت لي أعطني حقي 1000 ريال، قلت لك ما عندي الآن ريالات، عندي عملة هذا البلد، هل يجوز أن أعطيه بعملة هذا البلد؟ ما في بأس، ولكن بسعر صرف اليوم، أليس كذلك؟ هذا الشرط. ثم أنظر هذه 1000 كم تساوي بعملة البلد وأعرض عليها، أقول له: شوف 1000 هذه بعملة البلد تساوي 1500، الآن، هل تقبل؟ أعطيك الآن 1500، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل هل أرغمه؟ لا. عبد الله بن عمر هنا ما أرغم الرجل، ما أرغم الرجل، جيد. فقال له: انظر كم هذه الدنانير، بكم تصرف، يعني الدينار بكم يصرف، كم درهم، اعرض عليه، إن وافق على هذا السعر أعطيه الدنانير بسعر السوق، إذا ما وافق اصرف أنت، اشتري له دراهم وأعطيه حقه. إذن الأثران كما تلاحظان فيهما ما قال البخاري، وقد وكل عمر أو ابن عمر في الصرف. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل رجلا على خبز فجاءهم بتمر يهيج فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأكل الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابدع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمياطي، أصله من الشام، توفي 1218. قال: أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة المتوفى 79 و100، عن عبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة من الطبقة السادسة، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، عن سعيد بن مسيب أبو محمد المخزومي المدني أحد أعلام التابعين علما وفقها وفضلا وعبادة، توفي سعيد بن مسيب 94، وهو أحد الفقهاء السبعة والمقدم في الفقه في المدينة وفي غير المدينة، يعني هذا سيد التابعين. كان الحسن البصري إذا أشكل عليه شيء، والحسن البصري يعني من هو، إذا أشكل عليه شيء يرسل إلى سعيد في المدينة يسأله. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم استعمل رجلا على خيبر. هذا الحديث تقدم معنا، الشاهد فيه أن هذا الرجل وكيل للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وكله في أن يبيع وفي أن يقول: لا تفعل، بيع جمع الدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، إلى آخر هذه المعاملة. فمناسبة الحديث للترجمة ظاهرة. قال الحافظ: لتفويضه صلى الله عليه وعلى وسلم أمر ما يكال ويوزن إلى غيره، فهو في معنى الوكيل عنه ويلتحق به الصرف. يقول: فجاءهم بتمر جنيب، هذا التمر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل كيف جاء بهذا التمر الجنيب؟ بطريقة غير شرعية، اشترى بصاعين من الجمع التمر الردي بصاع واحد من هذا، أو اشترى صاعين بثلاثة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى ذلك فقال: لا تفعل، ثم أرشده إلى طريقة صحيحة، بيع الجمع أي التمر الردي بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال ذلك في الميزان، أي حتى في الميزان لا يباع رطل برطلين، لا يباع رطل برطلين، وكذلك في الدراهم، يعني هكذا قال الشراح. وقال في الميزان، أي لا يباع رطل برطلين. وهنا فيه نظر، يعني لأن الحديث فيما يكال، الحديث في المكيلات، لأنه في التمر أليس كذلك، والتمر مكيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وقال في الميزان، هل تنصرف إلى الذهب والفضة، لأن هي التي توزن، الذهب والفضة، أي حتى في الذهب والفضة ما في زيادة، إذا بعنا ذهبا بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، إذا بعنا فضة بفضة لابد أن يكون مثلا بمثل، كما إذا بعنا تمرا بتمر، الحديث فيه بيع التمر بالتمر لابد أن يكون مثلا بمثل، كذلك في الذهب كذلك في الفضة. يعني أنا لو أردت أن أشتري ذهبا رديئا، لو أردت أن أشتري ذهبا جيدا خامة جيدة وعندي ذهب رديء، هل أشتري هذا الذهب الجيد بذهب رديء مع زيادة في الوزن؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز. كالتمر، ماذا أفعل؟ أخذ بهذه الطريقة النبوية، أبيع الذهب الرديء وأقبض الدراهم، يعني أقبض المال ثم أشتري ذهبا جيدا. يعني هذا معنى وقال في الميزان مثل ذلك حتى في الموزونات. والحمد لله رب العالمين.